الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل شرح كتاب الصيام من كتاب بلوغ المرام. وأخذنا مقدمة في ذكر تعريف الصيام، شروط الوجوب، شروط الصحة، وبقيت مسألة قبل أن نقرأ الأحاديث وهي ذكر مفسدات الصيام. مفسدات الصيام 9، وإن شئت تقول 8، لكن على التفصيل 9، وهي الأكل والشرب والجماع والإنزال بمباشرة والقي عمدا والحجامة والردة والعياذ بالله ونية قطع الصيام، يعني العزم على الإفطار، والتاسع وجود الحيض والنفاس. فهذه 9 مفطرات. أما الأكل والشرب والجماع فقد دل عليها القرآن والسنة والإجماع، قال سبحانه: فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. وأما السنة ففي أحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وأما الإجماع فقد أجمع العلماء على أن الأكل والشرب والجماع مفسد للصيام. وهنا أنبه على تنبيه مهم، وهو: ما المراد بالجماع؟ بعض الناس يظن أن الجماع هو إيلاج مع إنزال، وليس الأمر كذلك، وإنما الجماع المراد به هو الإيلاج، إيلاج الذكر في فرج المرأة وإن لم ينزل، هذا يسمى جماعا. ويستوي في ذلك من حيث إفساد الصوم، يستوي في ذلك إذا كان حلالا أو حراما، فإنه مفسد للصوم. الرجل إذا جامع زوجته فإنه يفسد صومه وإن لم ينزل، فلا يشترط في إفساد الصيام بالجماع الإنزال، فالجماع وحده مفسد للصوم، والإنزال دون الجماع مع المباشرة أيضا مفسد للصوم. هذا المفسد الرابع، وهو إنزال المني بمباشرة، يباشر زوجته فينزل، أو يفعل ذلك بمحرم، كان يباشر ذلك بيده أو امرأة لا تحل له أو غير ذلك. فإذا أنزل بمباشرة فقد فسد صومه، وهذا يدل عليه الحديث السابق: يدع طعامه وشرابه وشهوته. فالمني شهوة، لذلك يعرفون المني هو الذي يخرج دفقا من الذكر، دفقا بلذة، يجد معه أثناء خروجه لذة. والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر في الحديث الآخر قال: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني الرجل يجامع زوجته ويحتسب الأجر له في ذلك صدقة ويثاب عليه، فقال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها، أي وضع الشهوة. والمراد بالشهوة هنا ماء الرجل، مني، قال: أرأيتم لو وضعها، والذي يوضع هو الماء. أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في حلال يكون له أجر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمفسد الخامس هو القي عمدا، القي عمدا أي استفراغ المعدة متعمدا. كيف متعمد؟ يتعمد استفراغ المعدة إما بإدخال أصبعه، أو يتعمد شم رائحة كريهة ويعلم أنه يستفرغ إذا شم هذه الرائحة فيتقصد ذلك، أو غير ذلك. لكن لو قاء مغلوبا عليه فهذا حكم المكره وصومه لا يفسد. يعني رجل هاج بطنه كان مريضا وتحمل الصيام، قال سأصوم، وقبل المغرب بساعة أو نحو ذلك هاجت معدته فاستفرغ، فنقول فسد صومه؟ نقول لا، لأنه لم يتعمد ذلك. والدليل على أن خروج القي عمدا أو الاستقاء عمدا يفسد الصوم ما جاء عن ابن عمر أنه قال من استقاء فعليه القضاء، يعني طلب القي، ومن قاء أي مكرها وغلب عليه فلا قضاء عليه. فلو كان الإنسان مريضا واحتاج إلى أن يستفرغ المعدة هنا لا يأثم، يستفرغ المعدة وهو في حال الصيام ويفطر لأنه مريض. لكن لو استفرغها متعمدا دون حاجة فإنه يأثم مع فساد صومه. والمفسد السادس الحجامة، أنا ذكرتها قبل قليل، ما ذكرتها؟ ذكرتها الحجامة. الحجامة مفسدة للصوم على الصحيح، وإن كان خلاف قول الجمهور لحديث أفطر الحاجم والمحجوم وسيأتينا. والمفطر السابع هو الردة، فإن من ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فإن الردة تحبط جميع الأعمال ومنها الصيام. قال سبحانه لئن أشركت ليحبطن عملك، ويقول سبحانه ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. ومن ذلك أيضا أي من مفسدات الصوم العزم على الفطر، بمعنى أنه قطع نية الصيام، قطع نية الصيام لا يريد أن يصوم. ولكن لو علق النية على شيء، يعني قال صام يوم الأيام سواء كان قضاء أو صامه تطوعا، ولما جاء بعد العصر كان الجو يعني في الصيف ووجد وحس بنفسه عطش، قال سأذهب إن وجدت ماء سأشرب، هو لم يعزم على قطع الصيام وإنما علق قطع الصيام بفعل مفطر وهو الشرب، فذهب إلى الثلاجة وفتح ولم يجد شيئا، فصومه باق، لأن هذا هو الأصل. والتردد في النية لا عبرة به، والأصل بقاء الحكم على ما كان عليه. أو فتح الثلاجة وجد الماء ولكن فكر وقال لم يبقى على الغروب إلا ساعة فأصبر، وهنا صومه صحيح ولا يفسد، لأن تعليق النية بفعل شيء فإنه لا يوجد هذا الشيء، لا يحكم به إلا بوجود هذا الذي علق به. والمفسد الأخير، وهذا يتعلق بالنساء، إذا كانت المرأة صائمة وفي النهار حاضت فإنه يفسد صومها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، وغير ذلك من الحديث. طيب، ذكر المؤلف حديث أبي هريرة في أول باب الصيام، فقال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه أنه لا يجوز أن يستقبل رمضان بصيام يوم أو يومين من باب الاحتياط لرمضان، فلا يسبق ولا يستقبل بصيام. قال لا تقدموا أي لا تسبقوا ولا تستقبلوا، لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، لا تتقدموا على رمضان فتصوموا يوما أو يومين، يعني 29 من شعبان أو 30 من شعبان من باب الاحتياط لرمضان لا تصوم، هذا محرم، لأنه هنا قال لا تقدموا، هذا نهي، والأصل في النهي أنه للتحريم، فإذا يحرم أن يتقدم على رمضان بصوم يوم ولا يومين. ثم استثنى قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، وقوله الرجل باب الغالب ولا الحكم للرجال والنساء، قال إلا رجل كان يصوم صوما فليصمه، أي إلا رجل كان يصوم صوما معتبرا أو صوما معتادا فله أن يصوم، فله أن يصوم، يعني مثل رجل معتاد أنه يصوم اثنين وخميس وكان قبل رمضان بيوم أو يومين يوم اثنين أو يوم خميس فله أن يصوم، لأنه صامه، يعني صام هذا اليوم لأنه يوم اثنين هو معتاد أن يصوم هذا اليوم، لا أنه من باب الاحتياط لرمضان، أو كان صوما يعني معتبرا باعتبار آخر كأن يكون عليه قضاء وتذكر أنه أن عليه يومين أو يوما من رمضان فيصوم هذا اليوم يقضي، أو غير ذلك من الاعتبارات، بمعنى أنه يصوم لاعتبار غير احتياط رمضان فله أن يصوم، أما إذا صامه احتياطا فلا يجوز، أو صياما مطلقا فلا يجوز، لأنه يعني منهي عنه، والأصل في النهي أنه للتحريم. طيب قوله يوما أو يومين يفهم منه أنه يمكن أن يصوم قبله بثلاث أيام أو بأربعة أيام، لأن هذا لا يمكن أن يكون احتياطا لرمضان، ولأنه يفصل يعني بين الفريضة والنافلة فلا يحصل هناك لبس بينهما. والحكمة في ذلك أن من أراد أن يعني الحكمة في النهي أن يصام احتياطا لرمضان أن هذا فيه يعني طعن في حكم الشرع وتقدم بين يدي الله ورسوله، لأن الشرع كما سيأتي أعلق صوم رمضان برؤية الهلال، فأعلق الصوم بشيء معلوم، فليس لك أن تخالف هذا الأمر وتصوم رمضان باعتبار آخر لا برؤية الهلال، وإنما تتقدم قبله وتقول من باب الاحتياط حتى أدرك جزما أنني صمت رمضان من أوله، هذا طعن في الشريعة وتقدم بين يدي الله ورسوله، والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال ابن عباس أي لا تتقدموا على الكتاب والسنة. والأمر الثاني أن هذا يعني من الحكم أن هذا الفعل فعل أهل الكتاب، فكانوا وهذا من شأنهم ومن يعني حالهم في شريعتهم التنطع والتكلف، فكانوا يتنطعون، حتى ذكر الفاكهاني أنهم كانوا يحتاطون لرمضان يعني لشهر الصيام قبله بستين يوما فيصومون، هذا كله تنطع، ومن فعل ذلك فقد تشبه بأهل الكتاب، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ونحن مأمورون بعدم التشبه بالكفار. طيب، ثم ذكر حديث عمار بن ياسر فقال رحمه الله، وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. وذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة، وصححه ابن خزيمة وابن حبان، كذلك أيضا صححه جمع من أهل العلم كالترمذي والدارقطني، ومنهم أيضا الشيخ الألباني رحمه الله، رحم الله الجميع. قال: من صام اليوم الذي يشك فيه، والشك هو استواء الطرفين، لا تدري هل هذا أو هذا، هذا الشك من حيث اللغة، وكيف يكون استواء الطرفين؟ جمهور أهل العلم على أن يوم الشك هو يوم الثلاثين من شعبان، إذا حال يعني آخر يعني يوم التاسع والعشرين من شعبان الناس يتراءون الهلال، اليوم 29 شعبان والناس يتراءون الهلال، متى يتراءون الهلال؟ عند غروب الشمس، لأن الهلال يكون بعد الشمس، بعد غروب الشمس. فلا يدري هؤلاء هل غدا هو 30 من شعبان أو الأول من رمضان. طيب متى يستوي الأمران؟ يعني يلتبس، يكون هناك شك، إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو قطر أو غبار أو غير ذلك. واضح؟ الناس في يوم 29 من شعبان يتراءون الهلال، جميع المسلمين يتراءون الهلال عند غروب الشمس، غروب شمس يوم 29، لكن أحيانا يكون هناك غيم لسمه في فصل الشتاء، أو يكون هناك غبار أو قطر، وهو الغبار الذي يكون في السماء فيحجب عن رؤية الهلال، وهنا الهلال قد يكون ظاهرا وقد لا يكون، فهنا يستوي الطرفان. واضح؟ هذا يسمى يوم الشك عند جمهور أهل العلم. ومن العلماء من يرى أن يوم الشك هو يوم الصحو، يوم الصحو يعني لا يحال دون رؤيته هلال، غبار أو قتر أو غيم. ومن هؤلاء بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهي رواية عن الإمام أحمد، فجعلوا يوم الشك هو يوم 30 إذا كان الجو صحوا، لكنه يصام من باب الاحتياط، فيكون مستحبا لا واجبا، وهذا ثبت عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا يدخل في حديث من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. طيب، ذكر المؤلف بعد ذلك حديث ابن عمر، وبه نفهم الحديث الذي قبله. قال رحمه الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له. رواه البخاري ومسلم. ولمسلم: فإن أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري: فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: فأكملوا عدة شعبان 30. إذا رأيتموه أي هلال رمضان، إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا أي هلال شوال. قال: فإن غم عليكم يعني سترا، عليكم الهلال بغيم بغبار بقتر، فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له بمعنى التقدير، أي التقدير العددي. فاقدروا له أي قدروا عدده وهو شعبان، فأوصلوه إلى عدده المعروف وهو 30، لأن الشهر إما 29 أو 30. فلما ستر دون الهلال فإذن نكمل العدد حتى يصل إلى 30. لماذا؟ لأن الأصل بقاء شعبان، هذا الأصل. ويدل عليه الرواية الأخرى فاقدروا له 30، أي فعدوه 30، وأصرح منها فاقدروا قال فأكملوا عدة شعبان 30. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، أن المراد بالتقدير هنا التقدير العددي. فاقدروا له أي قدروه بالعدد. ومن العلماء من فسر التقدير بمعنى التضييق، فاقدروا له أي ضيقوا عليه. فاقدروا له ضيقوا عليه. الله عز وجل يقول الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يعني يضيق، يبسط يعني يوسع الرزق على بعض الناس لمن يشاء بحكمته، ويقدر أي يضيق على بعض الناس. فقالوا هنا فاقدروا له بمعنى التضييق. ومن هؤلاء من قالوا التضييق يضيق على رمضان فنكمل شعبان، ومنهم من قال بالعكس نضيق على شعبان ونبدأ بدخول رمضان. طيب يوم الشك النبي عصم نهان عنه معصية، نقول ليس هذا هو يوم الشك، هذا على قول من قال أنه، ذكرت لكم قبل قليل بعض الصحابة قال ليس هذا هو يوم الشك، وإنما يوم الشك هو يوم الصحو. طيب هذا الحديث فيه فوائد كثيرة. أولا أنه يجب صيام رمضان بوجود أحد أمرين، إما رؤية هلال رمضان أو إتمام شعبان 30 يوما. فإذا رؤي الهلال هلال شعبان هنا يجب على المسلمين الصيام. طيب إذا لم يرى الهلال ننتظر اليوم الذي بعده يتم شعبان 30، هنا يجب إذا تم شعبان 30 يوما دخلت غربت شمس 30 من شعبان، هنا يجب على المسلمين أن يصوموا غدا ويصلوا التراويح من الليل. فوجوب شهر، وجوب صيام شهر رمضان يكون بأحد أمرين، إما برؤية الهلال أو 30 يوم من شعبان، إتمام شعبان 30 يوما، لقوله إذا رأيتموه فصوموا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. طيب ويستفاد منه أن المستند الشرعي في دخول الشهر هو بالرؤية لا بالحساب الفلكي، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم علق الصيام بالرؤية أو بإتمام 30 يوما من شعبان، ولم يذكر الحساب، والحساب كان معلوما وموجودا قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام نحن أمة أمية لا نعرف الحساب. فالعبرة بدخول الشهر هو الرؤية لا بالحساب، فالحساب لا عبرة به، وهذا بإجماع العلماء. ومن قال بأنه يؤخذ بالحساب فقوله شاذ لا عبرة به، إن العلماء أجمعوا على أن الحساب لا عبرة به، ذكر الإجماع ابن تيمية وابن حجر. بل ذكر شيخ الإسلام أن المحققين من أهل الحساب كلهم، يعني أهل الفلك ليس العلماء منهم بل المحققين يقول إن المحققين من أهل الحساب كلهم متفقون على أنه لا يمكن ضبط الرؤية بالحساب. ومما يدل على ذلك أيضا أن هذا أمر يتعلق بجميع المسلمين، والحساب لا يعلمه إلا أحد الناس في أماكن متفرقة. قد يأتي بلد من البلدان لا يوجد فيه من عنده علم بالحساب، كيف يصومون؟ كيف يعلق الشرع بأمر لا يدركه إلا أفراد قليلة؟ طيب كيف الناس يصومون؟ واضح؟ إذن العبرة في دخول الشهر إما بالرؤية أو بإتمام شعبان 30 يوما، وأما الحساب فلا عبرة به، أصابوا أخطأوا لا عبرة به. حتى لو يقول هذا العالم الآن هو موجود، الهلال موجود حسب الحسابات حسبناها هو الآن موجود ويقسم إلى آخره، نقول هل رأيته؟ هل رآه غيرك؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام علق الصوم بإيش؟ بالرؤية. بل إن الله عز وجل في القرآن علق الصيام بالرؤية، قال فمن شهد منكم الشهر فليصومه، معناه إيش؟ إن لم نشهد الشهر لا نصوم. إذن العبرة بدخول الشهر هو بأحد أمرين، إما بالرؤية أو بإتمام شعبان 30، وأما الحساب فلا عبرة به. طيب هنا مسألة وحصل فيها خلاف، هو يعني متكرر في كل سنة، إذا رؤية في بلد الهلال هل يجب على جميع البلدان المسلمين الصيام أو لا؟ أشهرها ثلاث أقوال. الأول أنه إذا رؤية في بلد فيجب على جميع المسلمين الصيام، إذا رؤية في المشرق في الصين أو في نحو ذلك إندونيسيا يجب على المسلمين في أمريكا الصيام، هذا القول الأول وهو المذهب الحنابلة. القول الثاني أنه يجب يعني إذا رؤية في بلد يجب على من يوافق هذا البلد في المطالع. ما معنى المطالع؟ أي مطالع القمر، مطالع الشمس ظهورا وغروبا، إذا اتفقت المطالع فيجب على من اتفق مطلعه مع مطلع من رؤية فيه الهلال الصيام، أما من يخالفه فلا يجب عليه، لأن المطالع تختلف. وذكر شيخ الإسلام إجماع علماء الفلك على أن المطالع تختلف، فإذا وافق رؤية في بلد ويوافقه بلد آخر في المطلع فيجب على هؤلاء الصيام، لأنهم يكونوا يعني يكون يعني هذه البلدان تكون بحكم المصر الواحد، المصر الواحد، وليقال يجب على من رأى في المشرق يجب على من كان في المغرب أن يصوم. ونقل ابن عبد البر وابن رشد الإجماع على من كان مثلا في خراسان لا يجب على من كان في الأندلس، وكلام نحو هذا. طيب القول الثالث أن الناس تبع لإمامهم أي لحاكمهم ولأمرهم، فإذا قال صوموا يصومون، وهذا القول هو يعني المعتبر واقعا، المعتبر واقعا، فلا ينبغي أن يخالف ولي الأمر في مثل هذا. أما من حيث النظر فالقول الثاني له قوة وهو اتفاق المطالع. ومما يدل على ذلك أن كريبا رضي الله تعالى عنه قدم من الشام من معاوية وكان خليفة المسلمين، ولقي ابن عباس في المدينة فسأله ابن عباس متى صمتم أو متى رأيتم الهلال؟ قال رأيناه ليلة الجمعة فصمنا الجمعة. فسأل ابن عباس، هو كريب سأل ابن عباس متى رأيتم؟ قال أما نحن فرأينا سبت فصمنا السبت. قال ألا تأخذ برؤية معاوية؟ قال لا، هكذا سنة، هكذا السنة. هذا مما يقوي القول الثاني، أن إذا اتفقت المطالع فيجب على من اتفق مطلعه مع مطلع غيره ممن رؤية فيه الهلال أن يصوم معه. طيب، مسألة أخيرة في هذا تتعلق في هذا الحديث، إذا رأى الإنسان الهلال، وانتبه معي، إنسان رأى الهلال في الصحراء في مكان بعيد، رأى الهلال ثم جاء إلى القاضي أو الحاكم يريد أن يخبره أنه رأى الهلال حتى يصوم المسلمون الشهر، فردت شهادته ولم يقبل الحاكم رؤية هذا الرائي، هنا لا يعلن أنه غدا رمضان، ولا يأمر الحاكم الرعية بالصيام غدا، ولا يعلن ذلك، صح؟ طيب، هذا الذي رأى الهلال هل يجب عليه أن يصوم أو لا؟ قد رآه، ها؟ طيب، هنا قولان. طيب، من قال رآه يعني يجب أن يصوم لأنه رآه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتموه فصوموا، ومن قال لا لأنه جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون. وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، على أن العبرة بأن يراه أكثر الناس، ولا عبرة برؤية الواحد والاثنين حتى العشرة، ذكر شيخ الإسلام ذلك، واستدلوا بحديث أبي هريرة الصوم يوم تصومون والفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون. وهذا الحديث اختلف في تصحيحه، لكن حسن إسناده الألباني وغيره من أهل العلم حسنه، وبعضهم جود إسناده. ثانيا، ثبت ذلك عن بعض الصحابة، عن عمر وعن ابن عمر وعن عائشة. والأمر الثالث، وانتبه للأمر الثالث، أن الهلال هل هو اسم، الهلال هل هو اسم لما يظهر في السماء، أو هو اسم لما استهل فرآه الناس والشهر سمي بذلك من الشهرة فاشتهر بين الناس ورآه الناس، هل هو الأول أو الثاني؟ شيخ الإسلام ذكر أن الهلال هو اسم لما استهل وبان وظهر، وليس لما يرى في السماء، قد يراه واحد لكن هذه الرؤية ليست مشهورة. الآن يقولون للصبي، يقول استهل صارخا، أي رفع صوته وظهر وبان، فالهلال إذا لم يكن بائنا للناس فلا يسمى هلالا، والشهر إذا لم يشتهر لا يسمى شهرا. وانتبه إلى الأمر الرابع، وهو يقوي ما سبق ذكره، أن لو أن رجلا، انتبه، رأى هلال ذي الحجة، واضح، يعني 29 من ذي القعدة، انتظر لما غربت الشمس، هو يقول أنه رأى الهلال لكن غيره لم يره، ولما أخبر القاضي أو الحاكم لم يقبل قوله. هنا هل يقال هذا الذي رأى الهلال أنه يقف بعرفة يوم التاسع من ذي الحجة بحسابه هو. المسلمون متى يقفون؟ يقفون اليوم الذي بعده، اليوم التاسع من ذي الحجة عند الناس، لكن عنده هو قبلهم بيوم. هل يقف في هذا المكان؟ هذا بإجماع العلماء أنه لا يقف. فقياسا عليه أن من رأى الهلال وحده ولم تقبل شهادته وردت فإنه لا يجب عليه الصوم، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم، لا يجب عليه الصوم. لا نعم إيه؟ الأحاديث والآيات تفسر بعضها بعضا. ها؟ إذا كان هو وحده إيه إيه؟ ما تصوم، لأن الهلال اسم لما هل يعني واستهل وبان وظهر للناس، واضح؟ وغالبا غالبا انتبه، لا يمكن أن يراه واحد وهو متأكد أنه رآه ولا يراه غيره، واضح؟ لأنه قد أيضا يرد علي أنه يعني ظن أنه رآه، يخيل إليه أنه رآه، يظن أنه هلال، هو لم يره. يعني الأكثر على أنهم لم يروه، وواحد فقد رآه، هل يحكم بأنه رؤية الهلال؟ الغالب لا. ويذكرون القصة أن هناك من يعني يذهبون يتراؤون الهلال، فرأوا الهلال لم يروه، وواحد منهم وهو رجل كبير في السن قال رأيته، ورجعوا القاضي قال رأيته، قال رأيته يا فلان؟ قال نعم رأيته. ومعه أناس وهم شباب لم يروا، يعني نظرهم أقوى، لم يروا، كيف أنت رأيته؟ فيقسم ويحلف أنه رآه. فقال أين رأيت؟ أين نذهب إلى المطلع الذي وقفت عنده ورأيت؟ فوقفوا قال انظر هذاكم، هذا الهلال ألم تره؟ انظر إليه، ما يشوفون شيء. فمسح حاجبه من كان معه، قال انظر الآن تراه ولا لم يره؟ الشاهد أنه الوهم وارد، واضح؟ ولا يمكن أن يكون هلالا يراه شخص واحد ولا يراه البقية. طيب نختم بحديث ابن عمر وابن عباس، قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وحديث ابن عباس أن عربيا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال إني رأيت الهلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا. رواه الخمسة وصححه ابن خزيم وابن حبان ورجح النسائي إرساله. الحديث الثاني حديث ابن عباس لا يصح، والحديث الأول حديث ابن عمر صحيح، وهو أنه قال تراءى الناس الهلال، أي طلبوا رؤيته، وفي أنه يستحب أن يتراءى الهلال، الناس يتراءون الهلال متى؟ يوم التاسع والعشرين قبيل غروب الشمس. قال تراءى الناس الهلال فرأيته فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. وهذا الحديث أو في هذين الحديثين استفاد أنه يكفي في دخول شهر، شهر رمضان، شاهد واحد. أما بقية الشهور فالعلماء مجمعون بالجملة على أنه لا يقبل في دخول أي شهر غير رمضان إلا بشهادة اثنين، سواء كان رجل ورجل أو شهادة امرأتين، لأنه خبر ديني يستوي فيها الذكر والأنثى. فالشاهد أنه يكفي في دخول شهر رمضان شهادة رجل واحد، ولو كانت يعني شهادة واحد ولو كانت أنثى. وذكر النووي في شروط رؤية الهلال ثلاثة: الأول أن يكون مسلما، هذا بالإجماع لأنه خبر ديني. الثاني أن يكون بالغا، الصغير لا يصح منه البيع والشراء، فالخبر الديني باب أولى. الأمر الثالث أن يكون ثقة، والمراد بالثقة أن يكون عدلا يعني لا يكون فاسق. والثاني أن يكون يعني قوي البصر ثقة، لا يتحد يقول أنا رأيت الهلال وهو عنده ضعف في البصر، فلو كان عنده دين لا يذهب ويقول أنا رأيته، يخشى أنه لم يره. الشاهد أنه في الثقة، ثقة من حيث الدين أن يكون عدل، وثقة من حيث الدنيا أن يكون قوي البصر. نعم لا بد أن يكون عاقلا. هنا هو يعني هذا يدخل في العدل في الثقة. يعني لو يجيك واحد إذا ما تقبل خبر الفاسق فالمجنون باب أولى. واضح لأن الفسق هو خروج عن الدين بعلم يعلم أن هذا حرام ويفعل، أما المجنون هذا باب أولى. طيب هنا مسائل مهمة تتعلق برؤية الهلال، منها إذا أصبح الرجل، وانتبه، يوم 30 من شعبان وظن أنه 30 من شعبان، لكن بان له بعدما أكل وشرب بان له أنه الأول من رمضان، هنا يجب عليه أن يقضي أو لا؟ جمهور أهل العلم على أنه يجب عليه أن يقضي، لأنه واجب عليه صيام شهر رمضان قبل فعله هذا، ولكنه أخطأ وفعل مفسدا من مفسدات صيامه الأكل والشرب، فهنا لا يصح صومه، ولكن يجب عليه أن يقضي، لكن من حيث الإثم لا يأثم، يعني الفرق بينه وبين من يتعمد الإثم. نعم لا لا خل سالفة ناسية تزين سالفة ناسية، واضح؟ طيب المسألة الثانية، لو كان الأمر بالعكس يعني يوم 30 من رمضان أصبح صائما ثم بان أنه يوم عيد، فإنه لا شيء عليه ولا يطالب بقضاء ولا شيء، وإنما يجب عليه أن يفطر، لأنه لا يجوز صيام يوم العيد بإجماع العلماء. طيب من المسائل المهمة وأرجو أن تنتبه، إذا رأى الرجل أو رؤي الهلال في بلده في شرق آسيا مثلا، رؤي الهلال ليلة 30 من شعبان، يعني اليوم 29 شعبان رأوا الهلال، فيكون غدا هو الأول من رمضان، فشعبان ناقص، واضح؟ ثم سافر إلى بلد في أقصى المغرب ورأوا الهلال بعد إتمام شعبان 30، أي من كان في المشرق صاموا قبلهم بيوم، واضح؟ طيب ثم هؤلاء الذين كانوا في المغرب الذي هو كان عندهم كان يعني رأوا هلال شوال في يوم 29 من رمضان، يعني رمضان كان ناقصا، فيكون غدا هو الأول من شوال. هو الآن هذا الذي كان في المشرق صام كم؟ 30 يوما، فإنه يفطر معهم ويعيد معهم ولا شيء عليه. طيب لو كان الشهر تاما شهر رمضان، فهنا يكون إيش؟ 31 يوم، هل يصوم أو يفطر؟ الشهر لا يزيد على 30 ولا ينقص عن 29. فمن العلماء من قال أنه يصوم معهم، لأن صوم يوم تصوم الفطر يوم تفطر، ومنهم من قال يفطر سرا لأن الشهر لا يزيد على 30، وهذا هو الظاهر، لكن لا يظهر هذا الإفطار أمام الناس فيتهم في دينه، واضح؟ فإن قال قائل لماذا لا يقال أنه صوم يوم تصومون والفطر يوم تفطر، لماذا لا يصوم معهم كما قلنا في المسألة الأولى؟ واضح؟ يقال لأن هناك حديث آخر عن النبي عليه الصلاة والسلام بين فيه النبي عليه الصلاة والسلام أن الشهر لا يزيد على 30، كيف يصوم 31 يوم؟ فإنه يفطر، لكن يفطر سرا في بيته ولا يظهر ذلك، واضح؟ طيب انتبه، لو كان الأمر بالعكس، يعني من كان في المشرق كان شهر شعبان كاملا، واضح؟ لما ذهب إلى المغرب سبقوهم بيوم، سبقوا أهل المشرق بيوم، فكان شعبان عندهم ناقصا، واضح؟ وكان شهر رمضان أيضا ناقص، فهنا كم يصوم يوم من كان في 28 يوم، صح؟ طيب غدا عيد، فهل يعيد معهم ويفطر معهم أو يصوم هذا اليوم؟ يعيد معهم، لكن يبقى عليه يوم قضاء، لأن الشهر لا يزيد لا يقل عن 29 يوم ولا يزيد عن 30 يوما، واضح؟ ولا يقال يجب عليه أن يقضي يومين، لا، لأنه الواجب عليه أن الشهر قد يكون 29 و30 أو 30، فما دام أن 29 تبرأ الذمة فإنه يجب عليه أن يصوم يوما قضاء، واضح؟ طيب لو أن الرجل أفطر بسبب شرعي، أذن له الشرع أن يفطر في حال السفر، ثم قدم من السفر إلى بيته في النهار، هل يجب عليه أن يمسك أو لا يجب عليه؟ القضاء يجب عليه أن يقضي لأنه أفطر، لكن وصل البيت الظهر، لا يجب عليه أن يمسك، لكن لا ينبغي إظهاره أمام الناس حتى لا يتهم، لأن الناس لا يعلمون أنك مسافر، أنك راجع من السفر، فإذا أظهرت هذا أمام الناس الناس يقولون شوف فلان فاسق، فلان فيه وفيه، الناس تصوم وهذا يأكل، فهو قد يكون معذورا عند الله، قد يكون مريضا، واضح؟ وجعل ابن مسعود أنه قال من أكل في أول يوم فليأكل في آخره، يعني من جاز له أن يأكل في أول يوم فله أن يأكل في آخر يوم، ولا يجب عليه أن يمسك، لكن من باب التأدب وحفظ يعني عرضه ودينه لا يظهر هذا أمام الناس. طيب لو جاء رجل من السفر الظهر وهو قد أفطر، وامرأته كان هذا اليوم هو آخر أيام دورته الدورة الشهرية الحيض، وطهرت في الضحى واغتسلت، فهي في هذا اليوم مفطرة وهو مفطر، هل يجوز له أن يجامع زوجته في النهار؟ الجواب نعم، لأنه لما أفطر أفطر بإذن من الشرع، وهي لما أفطرت أفطرت بأمر من الشرع أنه لا يجوز لها أن تصوم وهي في حال الحيض، فلما طهرت هنا جاز له أن يجامع زوجته. لكن انتبه، لو فعل العكس بمعنى أنه يتحايل من أجل أن يجامع زوجته، يقول ما رأيك يا فلانة نسافر أقرب مكان حتى نفطر ويجامع زوجته، هل يجوز؟ لا يجوز، ويجازى بنقيض قصده، يحرم عليه ويأثم ويقضي هذا اليوم، وعليه كفارة الجماع وهي صيام شهرين متتابعين. واضح. لكن لو أنه سافر، انتبه لهذه المسألة الأخيرة ونختم بها، لو أنه سافر، ومعلوم أن المسافر يجوز له أن يفطر أو لا؟ يجوز. صام هو في هذا اليوم، هو وزوجته، وأرادوا الذهاب إلى العمرة، ركب السيارة وذهب، أعلنه يريد الصيام، لكن في أثناء الطريق وقفوا في فندق ليرتاحوا، ثم أراد الرجل أن يجامع زوجته، هو الآن صائم وهي صائمة، هل يجوز أو لا؟ ها؟
يفطر للسفر.
ها؟ ما أفطر ولا ما أكل شيء ولا شرب شيء. قالوا نريد أن نرتاح في هذا الفندق حتى نكمل الطريق. ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ قولان يعني، ها؟ نفس ال... ها؟ له الرخصة. زين. أنا أوضح لك، أقرب لك الجواب. هو الآن صائم وهي صائمة في الفندق، هو اشتهى أن يشرب ماء، هل يجوز؟ لماذا؟ لأنه مسافر، والمسافر يجوز له أن يفطر، لكن هو ما اشتهى الماء لكن اشتهى أن يجامع، يجوز؟ يجوز، الباب واحد، لأنه مسافر، والمسافر يجوز له أن يفطر، واضح؟ ولا يشترط أن يقال له لا كل واشرب ثم جامع، لا هذا مفطر وهذا مفطر وهذا مفطر. أنت ما دمت مسافرا فيجوز لك أن تفطر بماء، تفطر بأكل، تفطر بجماع، تفطر بأي مفطر، واضح؟ طيب نقف هنا ونكمل غدا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.